قال حدثنا محمد بن يحيى ساق السند إلى نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده قال مجاهد عمده من خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده وقال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قال مجاهد وسقفه الساج قال أبو داود القصة الجص. ذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن يحيى ومجاهد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد بالألف واللام يعني هذا المسجد الألف واللام في اللغة العربية يقولون للعهد لو قلت مسجد نكرة يشمل جميع المساجد مسجد النبي أو مسجد قباء أو مسجد القبلتين أو مسجد الحوائر مسجد لكن عندما قال المسجد بالألف واللام ينطلق على المسجد الذي في الذهن الذي في العهد وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد يعني أن مسجد النبي هذا الذي بناه النبي بنفسه وساعده أصحابه بعدما وصل وبركت الناقة هاهنا وبعد ذلك انتقلت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حط النبي رحله في دار أبي أيوب ونزل عنده وأقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما قيل إنها بلغت شهر وقيل أكثر. خلال هذه المدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أي موضع تهيأ إن أدركته الصلاة في أي بقعة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر ببناء المسجد واختار هذه البقعة اختارها الله تعالى له لأن الناقة أول ما أتت بركت في هذا الموضع بنو عمرو بنو سالم الأوس الخزرج يريدون أن يأخذوا ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه لينزل عندهم وهو يقول دعوها فإنها مأمورة أول ما بركت في هذا الموضع. بعد ذلك انتقلت إلى فناء دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمر النبي ببناء المسجد وشارك في العمل بنفسه والصحابة معه. اشترى هذا الموضع وسيأتينا قريبا أنه كان حائطا لسهل وسهيل غلامين يتيمين يشرف عليهما أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. اشترى النبي الموضع بعد قول كبير ثامنوني حائطكم قالوا لا نريد ثمنه إلا من الله. المهم أخذ النبي الحائط هذا وفيه أشجار وفيه نخل وفيه قبور للمشركين وفيه خرب يعني بيوت خربة وبدأ في العمل صلى الله عليه وسلم والصحابة يعملون معه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أولا كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. النبي ما علمه الله الشعر، قال: وما علمناه الشعر، وإنما قال النبي هذه القولة من باب الرجل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو قلنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فصاروا يقولون ذلك ويبنون. هذا الرجل يقويهم على العمل وينشطهم. وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، وكان ينقل لبنتين لبنتين، والناس ينقلون لبنة 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 لبنة. عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وكان ما قال رسول الله: قتل عمار بن ياسر بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أبي بكر، وبعد وفاة عمر، وفاة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفي ولاية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حصل بعض ما حصل من الصحابة اجتهادا. نقول اجتهادا رضوان الله عليهم أجمعين. جماعة كانوا مع علي بن أبي طالب، وجماعة كانوا مع معاوية بن أبي سفيان، ووقع أمر أراد الله تعالى أن يقع ولا راد لقضاء الله، من باب الابتلاء والاختبار، ولكن هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون. ونحن نعتقد أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوقعت حروب بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشاء الله تعالى أن يستشهد عمار، قتل عمار، وعمار مع علي بن أبي طالب. وبهذا علمنا أن الفئة التي مع معاوية رضي الله عنه باغية، ما قال النبي كافرة، وهذا علم من أعلام النبوة. وقع الأمر كما قال رسول الله: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. والباغية ليست الكافرة. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفقهاء الإسلام وعلماء الملة بينوا أنه متى ما وقع البغي من بعض المسلمين يقاتلون حتى يردوا إلى الطريق، وعندما يقاتلون لا يجهز على جريحهم، جرح لا نأتي لنحز عنقه، مسلم فسق عصى خرج على الإمام نعيده بقتاله، قاتلناه حتى يعود إلى المحجة، ولكن ما مات لا نجهز عليه، لو مات صلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين. ولذا لا يستدل بهذا الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية أن معاوية كافر خارج من الملة وأننا نلعنه، هذا أمر لا يجوز ولا يسوق بحال من الأحوال. وإنما الذي عليه أهل السنة والجماعة أننا لا نتكلم فيما جرى بين الصحابة، الذي جرى بينهم اجتهادي، وإنما علينا أن ننظر إلى عيوبنا نحن لنقوم أنفسنا، ونسأل ربنا جل وعلا أن نموت على الإسلام. ما ندري، الناقد بسيط يا أخي، أنا علي أن أنظر إلى عيبي وأنت إلى عيبك. والله الذي لا إله إلا هو، ما كانت قلوبنا قبل 50 عام كاليوم هذا. وإذا قلت لك شيء ربما أنك تستهزئ وتضحك. عندما أتي بالدش، أي دش؟ الدش الذي يغتسل به، دش ماء، ما صورة ماء عليها دش مخروق، اعتبرنا هذا إيش هذا؟ هذا اتباع لليهود والنصارى، وهذا تقليد للغرب وللفرنج، يعني كنا نتصور هذا قبل 50 عام. أي دش هذا؟ اليوم الدش الكبير استحللناه، واستحللنا النظر إلى عورات الخلق، وقلوبنا قاسية بعيدة عن الله تبارك وتعالى إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. لأن النبي أخبر بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الله المستعان. بني المسجد، المادة التي بني بها لبن، ليس بآجر ولا بحجارة ولا بمرمر، وإنما بني بلبن، تراب يعمل قوالب، وبني وسقف بجريد النخل، يزال السعف ويبقى يستر الناس. النخل قطع وجعل سواري في موضع هذه السواري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عريش كعريش موسى. ولما انتهي من البناء صلى فيه رسول الله إلى عام خيبر، ولما كان عام خيبر زاد النبي في هذا المسجد. أولا البناء من بعد من المقصورة إلى ها موضع هذه السارية تقريبا، هذه المخططة. بعد ذلك زاد النبي عليه الصلاة والسلام سارية وثانية وثالثة، الثالثة مكتوب على أعلاها هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال عبد الله بن عمر إن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا باللبن والجريد، وعمده أو عمده كما قال مجاهد من خشب النخل. النخل جعل عمد سواري. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، لأن المدة التي تولاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه كانت بسيطة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقام 2 أشهر رضي الله تعالى عنه، ما زاد في المسجد شيء. ولكن أحدث أبو بكر رضي الله تعالى عنه في المسجد شيئا، الجريد نخر، بعض الجذوع السواري نخرت أصابها السوس، فغير أبو بكر ذلك بشيء آخر. أما زيادة ما زاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. مدة خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 11 شهر سنة أشهر، توسعت الخلافة الإسلامية، تم فتح بلاد فارس، فتح بلاد الروم، فتحت بلاد القبط، مصر، توغلوا في البحر الأبيض المتوسط، الخلافة الإسلامية كبرت، جاءت الأموال، أموال الجزية، أموال البحرين، أموال السواد، سواد العراق، وجعل عمر رضي الله تعالى عنه ديوانا سجل ديوان كبير يعطي الذين شهدوا بيعة العقبة، الذين جاء حضروا بيعة الرضوان، الذين شهدوا بدر، الذين شهدوا كذا وكذا، لهم معطيات سنوية. وصادف أن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى أسامة بن زيد 5000، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر 2000. أسامة ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله، ابن مولى رسول الله، فقال عبد الله بن عمر لأبيه: يا أبتي، أعطيت زيدا 5 وأعطيتني 2. فقال عمر: أعطيت أسامة؟ قال عمر لابنه عبد الله بن عمر: إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. أبو زيد بن حارثة النبي كان يحبه أكثر مما يحبني أنا، وإن أسامة أحب إلى رسول الله منك. النبي يحب أسامة هذا الأسود، هذا المولى المعتوق، أكثر مما يحبك أنت، ولهذا أنا أعطيه هذا الجزء، أنت لا تبلغ مبلغه. يا سلام، هؤلاء القوم الذين عرفوا الله، هؤلاء القوم الذين تخلل الإيمان في قلوبهم، ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا مكنهم الله تعالى من أن ينشروا العدل، أن ينشروا الإسلام في هذا الكوكب الأرضي. تعال انظر إلى واقعنا اليوم، عددنا كبير، نبلغ 1,000,000,000 مسلم أو زيادة، عدد المسلمين اليوم في رواية 2,000,000,000 مسلم، 2,000,000,000 مسلم، والعدد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم؟ والله لا يبلغ 10,000,000,000 مسلم. ولكن ماذا حققوا وماذا عملوا للإسلام لما جردوا نفوسهم وصاروا مع الله واتبعوا هذا القرآن وعلموا أن الأخوة إنما هي لله تبارك وتعالى وفي الله، وعقلوا قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمع قول الله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح. لما جعلنا الأخوة لا لله، ما بال الله تعالى بنا؟ ولذا ماذا فعلنا في هذا العالم وماذا أحدثنا وما هي الثمرات والنتائج الخيرة التي خدمنا بها الإسلام ونحن 2,000,000,000 مسلم؟ والله لا شيء، وإنما غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنا في استطاعتي أن أوثر يهودي نصراني مجوسي على رجل مسلم، ما دام أن هذا الرجل المسلم هو رجل مسلم، ما دام أنه ليس من وطني وبلدي وعشيرتي لكنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لنا، لكن أنا أرى وأعتقد أن اليهودي والنصراني والكافر والمشرك خير منه. لما؟ لأنه ما جمعني به بلد ولا وطن ولا جنس ولا عشيرة وما إلى ذلك، لهذا ما بال الله تعالى بنا. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثر المال وكثر العدد وضاق المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أيام الجمعة، الضواحي أهل قباء أهل قبلتين أهل كذا يأتون يصلون الجمعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ضاق المسجد طلبوا من عمر رضي الله تعالى عنه أن يزيد المسجد، فزاد عمر المسجد، زاده من الأسطوانة إلى المقصورة شرقا، وزاده من الأسطوانة أيضا أسطوانة واحدة جنوبا، عمر زاد من الجنوب. هذا المنبر، هذا المحراب الذي كان يصلي النبي فيه، عمر زاد من خلفه مقدار أسطوانة، وعثمان رضي الله تعالى عنه زاد بعد ذلك مقدار أسطوانة، ولذا يسمى المحراب العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزاد عمر من ناحية الغرب وزاد من ناحية الشمال، زاد مرة واحدة. وقال عمر: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي لنا أن نزيد في هذا المسجد لما زد، لكن أنا سمعت النبي يقول فلهذا زدت في هذا المسجد. زاد المسجد ولكن ما زخرف وما خرج عن الوضع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد على عهد النبي من لبن ومن جذوع النخل ومن السعف والجريد. فعمر رضي الله تعالى عنه مع كثرة المال أيضا بنى المسجد على ذلك الوضع، وكان يتفقد العمال ويأتي إلى المسجد والعمال يبنون. فنظر عمر يوما إلى بعض العمال وخاطب العامل وقال له: عمر أكن الناس، يعني أنت ابني لنا بناء لنكن فيه، وإياك أن تحمر أو تصفر، وإياك أن تحمر أو تصفر، لا تجعل هذه الصفراء وهذه بيضاء وهذه حمراء حتى لا تشغل المصلين عن الله تبارك وتعالى. وقال عمر رضي الله تعالى عنه للبناء، قال: ولو بلغ إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لو مد وزيد إلى صنعاء اليمن وصار الجدار القبلي هذا إلى صنعاء، كل هذا يعتبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الزيادة كما يقول العلماء، الزيادة لها حكم المزيد. المزيد البناء الأول الذي بناه النبي مرتين، الزيادة ما طرى في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن الوليد، في زمن المهدي، في زمن قايت باي، في زمن آل عثمان، في زمن آل سعود، كل هذا يعتبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمعنى أن من صلى في الزيادة ينال الألف التي أخبر عنها رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد. صليت فريضة في هذا المسجد بألف، صليت نافلة في هذا المسجد بألف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وزاد فيه عمر. ووقعت لعمر غريبة عندما زاد من ناحية الغرب، مر على دار العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من العباس بن عبد المطلب أحد ثلاثة أمور: يا عباس، إما أننا نشتري منك البيت ونبني لك من بيت المال بيتا آخر، وإما أن تتنازل تجعله لله في سبيل الله، وإن أبيت أخذنا المال ووضعناه في بيت مال المسلمين حتى ترضى وبعد ذلك تأخذ مالك. قال عن العباس: لا، أنا لا أبيع ولا أعوض ببنان ولا أتنا لا أتصدق، الأمور التي عرضت لا أفعل منها شيئا. هذا القول لمن؟ لعمر الخليفة الذي إذا قال فعل. ولكن العباس بن عبد المطلب له دلال ومقام عم رسول الله، وعم الرجل صنو أبيه. فقال له العباس، قال له عمر، قال له عمر: إذا نتحاكم، ننظر إلى أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بيننا. فارتضوا أبي بن كعب الأنصاري القاري واخبراه الخبر، فقال لهم أبي بن كعب: ألا أخبركم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ أنا سمعت النبي يقول قول، أخبركم به أن الله تعالى أمر داود أن يبني بيتا له لله، وأرى الله جل وعلا داود المعالم، ولما أراد داود أن يبني البيت وإذا بدار رجل كانت في زاوية، هذه الزاوية تمنع أن يكون المسجد مربع، فهم داود عليه السلام أن يأخذ الدار قصرا ويعوض الرجل. فلما سمع عمر ذلك قال: جيناك لأمر وإذا بك قد زدت، والله لا أدعك حتى تخبرني من أخبر من سمع هذا الحديث غيرك. فأتيا إلى مجلس فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم أبي: من يشهد ومن سمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بناء داود لبيت المقدس؟ قال أبو ذر: أنا سمعت النبي يقول كذا وكذا، وأن الله عاتب داود عندما هم أن يفعل، عاتبه وحاله الله جل وعلا من البناء، وأذن الله تعالى لولده سليمان عليه السلام. لما؟ لأنه عزم على هذا الأمر. شهد أبو ذر وشهد رجل آخر، فسكت عمر وانصاع وترك الأمر للعباس بن عبد المطلب. فلما قضي وحكم للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن ما دام أنه قد حكم لي هي في سبيل الله، أنا تنازلت، تدخل بالمسجد، هذا هو الحق. وإذا ما ظهر الحق، الحق لا يجوز أن يكون للهب الهوى أو أن يكون بالقصر أو بالظلم أو إلى ذلك. مساجد الله يعبد فيها الله، ولا ينبغي أن تكون هذه المساجد مغتصبة، فيها ظلم وما إلى ذلك. ولا يجوز لي أنا ولا أنت أن نغتصب موضعا ونبني هذا الموضع نقول نجعله مسجدا ليعبد الله تعالى فيه، بل علينا أن نتقي الله، لأن بيوت الله ترفع ويذكر فيها اسمه، وبناه ببنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ عمر باللبن والجريد، وأعاد عمده بجذوع النخل، وأعاد عمده، وقال مجاهد: عمده خشبا. هذا ما وقع في زمن عمر. ولما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة أيضا ضاق المسجد، كثرت الفتوحات الإسلامية، الناس يأتون إلى عاصمة الخلافة الإسلامية. أين عاصمة الخلافة الإسلامية؟ المدينة المنورة، في زمن رسول الله، زمن أبي بكر، عمر، عثمان. لكن لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة انتقل إلى العراق، إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما تولى معاوية والأمويون كانت الخلافة الإسلامية مقرها في الشام. لما تولى العباسيون عادت إلى بغداد والعراق. ولما تولى آل عثمان كانت في موضع الخلافة، حتى ظهر أتاتورك عليه لعائن الله وبدل الأمر الإسلامي، ومنع من قراءة كتاب الله، ومنع من الأذان باللغة العربية، وأمر النساء أن يخرجن سافرات، ومنع من الحجاب وما إلى ذلك. فعادت الخلافة العثمانية التي تقلصت إلى الوضع التي ترى وتسمع اليوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله المستعان. قال: وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة الجير أو الجص، بناه بالحجارة المنقوشة، وجعل العمد أيضا بحجارة، وجعل السقف بالساج، والساج خشب يجلب من الهند معلوم، شجر طويل ورقه عريض يؤتى به من بلاد الهند، وورق شجر الساج قد يلتف الرجل بورقة واحدة. هذا الخشب يؤتى به، فسقف المسجد بالساج رضي الله تعالى عنه، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قال مجاهد: وسقفه الساج. قال أبو داود: القصة الجص. هذا العمل الذي عمله عثمان منكر؟ لا. غير وبدل؟ لا. بنى المسجد بناء متواضع بالحجر، جذوع النخل تنخر فجعلها ساج. الاسطوانات في زمن أبي بكر نخرت، في زمن عمر نخرت، جعلها بالحجارة رضي الله تعالى عنه أرضاه. ما عمل أمرا منكر، ما زخرف، بناء متواضع لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لما طالت مدة عثمان رضي الله تعالى عنه استضعفوه، وخرج عليه بعض الناس وأتوا إلى دار الخلافة المدينة يريدون أن يقتلوا الخليفة، فتن أراد الله أن تقع. وأول فتنة وقعت قتل أمير المؤمنين عمر، وكان أمير المؤمنين عمر هو الباب، والباب إذا فتح بعد ذلك كثر الخط. قتل عمر وهو يصلي هنا، قتله المجوسي لعنة الله عليه. قتل عمر لأنه ترافع إلى عمر وطلب من عمر أن يأمر المغيرة بن شعبة الذي يملك هذا المجوسي أن يخفف عليه الدخل. فقال له عمر: أنت صانع عامل، يعني تستطيع أن تدفع، تعمل رحى. قال: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. ما فاتت على عمر. قال عمر رضي الله عنه: قد توعدني المجوسي. وفعلا أتى وقتل عمر، وعمر يصلي في صلاة الصبح بالناس، وقتل معه جملة من الصحابة. فأخذ رجل وهو عبد الرحمن بن عوف وأتم بالناس الصلاة. هؤلاء أتوا إلى مقر الخلافة لقتل الخليفة، عثمان منع الصحابة أن يدافعوا عنه. لكن ما هو السبب؟ السبب أشياء تافهة وأقوال مردودة. لما بنى المسجد بالحجارة وسقفه بالساج؟ قال عثمان: يا جماعة، أنا سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيت في الجنة كهذا المسجد الذي بنيته. لكن من أراد الشيء يريد، أراد أن يفعل شيء يفعل. قالوا: أنت تولي أقرباءك، وما المانع من أن يولي أقرباءه ما داموا ثقات، ما داموا عدول؟ أنا وأنت اليوم إذا ولينا ولاية والله أبدأ بتولية أقاربي الذين أعرف أنهم يخلصون لي إذا كانت فيهم الكفاءة. فهل يلام عثمان رضي الله تعالى عنه على هذا؟ لا يلام عثمان على هذا. وأمور أخرى منها أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى في منى الظهر أربعا والعصر أربعا. سبحان الله، لما صليت يا أمير المؤمنين الظهر أربعا والعصر أربعا؟ قال أنا صليت لأنني متزوج في مكة ولي أهل في مكة، فأصبحت أنا مقيم في مكة. إذا كنت في مكة أنا مقيم، وإن أتيت إلى المدينة مقيم، بيتي في المدينة وبيتي في مكة ولي زوجة في مكة. كل هذا حصل ليقع ما أراد الله تعالى ولما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه دخل المسجد وكان مقنعا، يعني قد وضع على رأسه شيء، هذا يسمى عند العرب تقنع. العمامة كعمامة أهل باكستان والهند والسودان والأفغان، هذه عمائم العرب من قبل، هذا الوضع يسمى تقنع. دخل متقنعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أهل الجنة، وأخبر بأنه يقتل وهو محق. ولما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وحان الوقت الذي أراد الله أن يقتل فيه، قتل عثمان رضي الله تعالى عنه في بيت الصغرى والكبرى غربي المسجد النبوي، وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله تعالى عنه. وعندما قتل وقع الدم على المصحف عند قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد زاد عثمان رضي الله تعالى فيه، زاده وبناه بالقصة، وبناه رضي الله تعالى عنه بالحجارة المنقوشة. بعد ذلك بناه الوليد بن عبد الملك بناء كبير، وأتى بالروم بنوا عملوا، وبناه المهدي وبناه جملة اهتموا بهذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المسجد له مكانة، هذا أكبر جامع على وجه الأرض، هذا جامعة الجامعات. من هنا انتشر العلم، ومن هنا عقدت الألوية ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر الجيش. من هنا خرجت الكتائب لتدعو الناس وتدخلهم في دين الله أفواجا. ما من بلد في العالم الإسلامي اليوم إلا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له فضل عليه. وكل علم لم ينتشر من هذه البقعة ولم يؤخذ من هذه البقعة فهو ليس بعلم صحيح، لأنه يخالف كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المسجد في بلد قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني تدخلها في دين الله. مكة من حسنات مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن مكة ما دخل أهلها في الإسلام إلا في السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة. أقام النبي 8 سنوات والصراع بين النبي وبين العرب في مكة، حتى كانت السنة الثامنة أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة، فخرج النبي إلى مكة ومر على الميقات، لم يتجرد وإنما لبس عمامة ولبس المغفر وتجاوز الميقات، لم يحرم لم ينوي، حتى أتى إلى مكة وفتح الله تعالى عليه مكة، ودخل النبي الكعبة وصلى فيها، وأتى ووقف على باب الكعبة يخطب يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، الآن انتهى أمركم، ماذا ترون أنني سأفعل؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تدريب عليكم اليوم. كل ما مضى منتهي. صلى الله على رسول الله وعلى آله ومن والاه.